بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب فضل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى:
صلى الله وسلم أمين محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال إمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني القرن الثاني عشر وما بعده رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الكتاب المبارك بيان فضائل الإسلام وخصائصه وإنعام الله عز وجل به على هذه الأمة، وبيان فضل منهاج أهل السنة والجماعة وأنهم على مقتضى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة، وبذلك تميزوا من بين فرق الأمة وتبين أنهم الطائفة المنصورة بالحق التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره، فهم الطائفة الناجية من الفتن في الدنيا والعذاب في الآخرة، وهم المنصورون في الدنيا والآخرة لاتباعهم نهج أفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الصالحين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وقال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. 72 فرقة من هذه الأمة متعرضة للوعيد بين الكفر والابتداع والفسوق، وطائفة واحدة هي الناجية المنصورة جعل الله وإياكم منها. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو دين الله عز وجل الذي بعث به جميع رسل عليه الصلاة والسلام وأنزل به جميع كتبه وتعبد به عباده. وأما إذا أريد الإسلام الخاص بهذه الأمة فهو هذا التعريف مع قيد إضافة قيد، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته. فإسلام هذه الأمة هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على شريعته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأشرف المرسلين الذي بعثه الله عز وجل بأشرف وأكمل دين، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسمي دين الإسلام دينا لتوحيد في جميع خصائصه، توحيد لله عز وجل، فإن مبناه على أن الله تعالى واحد في ربوبيته وملكه لا شريك له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وفي صفاته وأفعاله لا مثل له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له، واحد في جميع خصائصه فلا كفء له. قد أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة المحكمة عشية يوم عرفة بين الظهر والعصر يوم عرفة لحجة الوداع سنة العاشرة من الهجرة، في أفضل جمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، فامتن الله عز وجل عليهم بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضاه لهم الإسلام دينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. في هذا إن الدين كامل في تشريعه وبلاغه وبيانه والعمل به، كمله الله عز وجل وعمل به الصحابة رضي الله عنهم متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانيهم، فما وافقوا فيه الحق أقروا عليه، وما خالفوا فيه نبهوا عليه وبين لهم وجه الصواب فيه، فعبدوا الله عز وجل بما شرع عن وجه الذي أرضاه سبحانه وتعالى فرضي عنه. فإذا الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، وعلى قدر الوظيفة يتعبد الله عز وجل به عبادة فلا يحتاج إلى نقصان، وبلغ بتمامه وبين لجميع شرائعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في تلك الحجة قال: أيها الناس، إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال: اللهم اشهد عليه. رفع أصبعه إلى السماء إشارة إلى علو الله عز وجل، ثم نكتها عليه: اللهم اشهد عليه، أي إنهم أقروا بأداء النبي صلى الله عليه وسلم لمهمته وتبليغه جميع رسالات التي أرسله الله بها. قال أحد اليهود: لو نزلت علينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أجل، إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه، وأخبر أنها نزلت يوم عرفة عشية عرفة، لكننا لا نبتدع كاليهود والنصارى في ديننا، نحمد الله عز وجل على فضله ونشكره على إنعامه ونستعين به على القيام بحقه ونجاهد أنفسنا على الإخلاص له وعلى حسن الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل الثبات على صالح العمل والعصمة من الزلل في الاعتقاد والقول والخلق والعمل. هذا منهاج الحق. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني بكمال الدين تمت النعمة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله تعالى تفضل على أول هذه الأمة وآخرها ووسطها بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغه وبيانه وكمال تشريع الله سبحانه وتعالى لعباده ووضوح الحق والعمل به على الوجه الذي أرضى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهراني الأمة، ورث الصحابة رضي الله عنهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون رحمهم الله عن الصحابة رضي الله عنهم، وتلقاه تابع التابعين عن التابعين رحمهم الله، وتلقاه أئمة الهدى من بعدهم عن تابع التابعين، وهكذا تناقله أئمة الإسلام وفقهاء الملة قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل على اختلاف الزمن والمكان، حتى وصل إلينا غضا طريا والله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية.
في هذا بيان أن أساس الدين وقاعدة الملة والشريعة التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل بربوبيته وأفعاله وبأسمائه وصفات كماله وتنزهه عن النقائص والعيوب ومذات مخلوقاته وإلهيته وعبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى بما شرع واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، والبراء من أهل الكفر والشرك والأهواء والبدع. هذا أصل الدين، هذا قاعدة الدين. نعم.
وقوله تعالى:
وفي هذا أيضا أن من من الله عز وجل عليه بالحق اتباع السنة والجماعة على منهاجهم الحق ينبغي له أن يكون شجاعا واضحا وصريحا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أمره أن يكون كذا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، افهموا واعقلوا، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ما أعبد الآلهة الباطلة ولكن أعبد لله الحق، أعبد الله الذي يتوفاك، أمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت كذلك أن أقيم الدين وأن أقم وجهك لله حنيفا ولا تكونن من المشركين، يعني باين المشركين وفارقهم وأظهر توحيدك وعب ما هم عليه، ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله أحدا يعني كائنا من كان، فإن كل مدعو من دون الله فدعوته باطلة، دعوة الله هي الحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من المعبودين من دون الله وأعلن توحيده لله عز وجل بالعبادة. قال تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا مبنى الدين على التوحيد، على الصراحة والوضوح، أن تعبد الله وحده وأن تعبده بما شرع وأن تبرأ من عبادة من دونه، تبرأ من الشرك والمشركين ومن أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور.
وهذا في بيان فضل الاستقامة على الدين الحق، على الإيمان بالله ورسوله، وأن الله عز وجل يعطي من كان كذلك مقدارين من رحمته ويغفر له ويؤته من فضله، والله هو الغفور الرحيم. فالمؤمن الموحد مهدي موفق ومسدد ومعان، تفتح له أبواب الخير وتغلق عن أبواب الشر، يعصى من الفتن ويهدى إلى الحق فيما اختلف فيه الناس، لأنه متعلق بالله عز وجل في جميع أحواله، في تضرعه ودعائه، في أقواله وأفعاله وأعماله. فلذلك يتولاه الله عز وجل بعنايته ويكلأه بحفظه ويسدده. نعم.
قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
هذا في بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة وتفضيله سبحانه وتعالى لها على الأمم. ومن ذلك إنه لما اقتضت حكمته قصر أعمار الأمة عوضهم سبحانه وتعالى عظم الأجر، فيعطيهم جل وعلا كرما منه الأجر الكبير على العمل اليسير والوقت القليل. فهذا من فضل الله عز وجل على الأمة. ومن ذلك مثلا أنه في رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في ليلة القدر في رمضان خير من العمل في ألف شهر. قدرت ألف شهر ب83 سنة. فإذا عاش المسلم 20 سنة مثلا في الإسلام، أضرب 20 في 83، كل رمضان يدرك ليلة القدر ولا بد، فيكون عمره أو عمله في هذه المدة اليسر 20 يقابل عمر المعمر من الأمم الماضية ما يزيد عن 700 سنة. وهذا من فضل الله عز وجل. ومن ذلك أنه في رمضان يضاعف العمل ويضاعف الثواب فضلا من الله عز وجل. ومن ذلك ما قدره الله من المواسم مثل 6 شوال ومثل 10 ذي الحجة ومثل 10 الأول من المحرم والاثنين والخميس وغير ذلك من المواسم التي يفضل فيها العمل ويعظم الأجر فضلا من الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يوضح هذا ليغتبط المؤمنون بفضل الله وليفرحوا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبين مثل اليهود وأنهم عملوا طويلا وأجرهم أقل، فعملوا مثل ما بين أول النهار إلى الظهر، فأعطاهم الله أجرهم، ما بخسهم ما نقصهم. فالوقت طويل والعمل كثير لأنهم يعمرون 100 سنة. ومثل النصارى كمن عمل من الظهر إلى العصر أقل من اليهود وأعطوا أجرهم، وما ظلمهم الله ما نقصهم. ومثل هذه الأمة كمن عمل من العصر إلى غروب الشمس فأعطاه الله جل وعلا أجره كاملا موفرا ومثل أجر صاحبيه، مثل أجر اليهود والنصارى. هذا فضل الله عز وجل، الوقت قصير من العصر إلى غروب الشمس، ومع ذلك نالوا ثلاثة أجور، أجر العمل ومثل أجر النصارى ومثل أجر اليهود، فعوضهم الله عز وجل على قصر الأعمار وقلة الأعمال عظم الأجور، فحازوا السبق، عصابات السبق في الدنيا والآخرة. نحن الأولون، نحن الآخرون من الأمم، الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق، وأول من يدخل الجنة، وأكثر أهل الجنة، بل جملة أهل الجنة من هذه الأمة، فالجنة 120 صفا، هذه الأمة تساوي 80 صفا، و40 صفا من اليهود والنصارى وغيره. هذا يدل على تفضيل الله عز وجل لهذه الأمة وإكرامه سبحانه وتعالى لهم، وهذا من بركة بعثته سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأنه خصها به وخصه بهم، وإنزاله القرآن العظيم الذي هو أشرف الكتب وأشرف الكلام، وكل كلام الله شريف. هذا يدل على فضل الإسلام، وأنه دين فضله الله عز وجل على جميع الأديان، وفضل أهله على جميع الأمم، وفضلهم يوم القيامة على سائر أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة.
وهذا من وجوه تفضيل هذه الأمة من فضائل دين الإسلام أيضا، فإن الله عز وجل قد قضى في علمه السابق وحكمه الشرعي أن يكون لعباده عيدا يفرحون به ويرتبطون بما شرع الله تعالى فيه ويعظمونه، ويثيبهم الله عز وجل على عملهم وارتباطهم وفرحهم به وتعظيمهم له ثوابا عظيما. لكن الله وكل اليهود والنصارى إلى أنفسهم فالتمسوا هذا اليوم، فاختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد وجعلوا ذلك عيدا، فجاء الله بهذه الأمة وهداها ليوم الجمعة الذي هو خيرته سبحانه وتعالى من الأيام، فجعل خيرته من الأيام لخيرته من الرسل وخيرته من الأمم سبحانه وتعالى فضلا منه وكرمه، وما ظلمهم الله، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضلنا الله عليهم وجعلهم تبعا لنا ونحن السابقين، فلنا الجمعة ولهم السبت، اليهود السبت والنصارى الأحد، فنحن السابقون، السابقون في الدنيا إلى هذا اليوم، والسابقون في الآخرة، المقضي بينهم يوم القيامة قبل الخلائق. وهكذا هم أخطأوا هذا اليوم وهدانا الله لنا فضلا منه، وشرع لنا من العبادة فيه كذلك ما هو موجب رفعة الدرجات، فمن اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه خرج إليها ماشيا وبكر وانتهى حيث ينتهي به المجلس والصف ولم يتخطى الرقاب يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، خرج الإمام استمع وأنصت وصلى ما الإمام ولم يلغ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام فضل من الله عز وجل. وهكذا على هذا المقياس كل خصلة فضلنا الله عز وجل بها على الأمم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
الحنيفية هي المائلة على طريق الاستقامة قصدا، والحنيف هو المائل على طريق الاستقامة قصدا كذلك، وذلك لأن جملة الخلق جملة المكلفين ضلوا عن سواء السبيل فلم يهتدي إليه إلا قلة من الخلق كما قال تعالى وقليل ما وقليل من عبادي الشكور قال وإن تطع أكثر من فرض يضلك عن سبيل الله قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فقلة من المكلفين سلكوا الصراط المستقيم والكثرة حادوا عنه ومالوا قصدا وأعرضوا وعارضوا فهدى الله أهل الإيمان للاستقامة على الطريق المستقيم فصارت الحنيفية كأنها هي المائلة وأهلها عما عليه أكثر الخلق وهي ليست مائلة هي مستقيمة مصيبة لكن بالنظر إلى كثرة الخلق المنحرفين صار كأنهم هم الذين قصدوا الحق وأهل الحق هم الذين مالوا عنه هذا في النظر لأول وهل لكن في الحقيقة أن أهل الحق هم الذين مالوا إلى الحق قصدا ورغبة عن الباطل وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيسر الدين وأكمل الدين وأعظم الدين ثوابا وأوفره أجرا فبعث صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة قال بعثت بالملة العوجة يعني في النظر الأول كأنها هي المعوجة وهي المستقيمة لأنها على الحق لأن أكثر الخلق انحرفوا عن طريق الحق نعم
قال رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار
هذه من وصايا السلف الصالح وأئمته الصحابة رضي الله عنهم لأنهم عرفوا الحق واختاروه ورغبوا فيه واستقاموا عليه وثبتوا بفضل الله عز وجل واغتبطوا بذلك ولذلك وصوا من بعدهم أن يستقيموا على السبيل على الطريق المستقيم الذي شرعه الله عز وجل الصراط المستقيم والصراط المستقيم يفسر تارة بأنه القرآن كما قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه يفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه على صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ويفسر بأنه الإسلام ولا منافاة بين هذا التفسير فالصراط المستقيم هو الحق هو الإسلام وهو العمل بالكتاب العظيم وهو العمل بالسنة المطهرة فهذا هو الصراط المستقيم فمن أخلص لله قصده وعمل بشرع مستقيما على الكتاب والسنة فهو على الصراط المستقيم هو الذي وفى أجره يوم القيامة قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم
قال رحمه الله تعالى وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذا صابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها
يعني إن هذا من فضل الاستقامة على التوحيد نية وقصدا والاستقامة على السنة على الشريعة الإلهية وأداء ذلك على الكيفية المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن من فضل الله عز وجل من كان كذلك أنه تغفر خطاياه وتتحات عنه كما يتحات ورق الشجرة اليابس إذا عصفت بها الريح، وأن الله عز وجل يكفر بالاستقامة على التوحيد ولزوم السنة السيئات الكثيرة، ويضاعف الحسنات ويعظم الأجور. نعم.
وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم، الذي ينبغي لزوم الكتاب والسنة، لزوم منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وذلك قصد يعني يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحديثية السمع، ونهي عن التكلف، والاجتهاد في البدعة شؤم، لأنه على غير الجادة ويؤدي إلى السآمة والملل والترك، ربانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، يعني قصدهم هذا ابتغاء رضوان، فما رعوها حق رعايته. كل متكلف ومبتدع لا بد أن يترك، لأنه يعبد الله عز وجل بالهوى لا بالهدى، ولا يخرج من هواه إلا إلى شر منه، فإن أهل الأهواء تتمايل بهم الأهواء، فلا يخرجون من هوى إلا دخلوا في شر منه، إلا أن يعودوا إلى الحق ويستقيموا على السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
نعم، يعني إن العمل اليسير الموافق للسنة في أصل المشروعية والأداء والكيفية، يبتغى به وجه الله عز وجل إخلاصا ونية، أفضل من الكثير الذي يتخبط صاحبه، تارة يصيب الحق وتارة يخطئه، ويدخل نية ما يداخلها من الالتفات إلى غير الله عز وجل والإعجاب بالنفس والمن على الله والإدلاء بالعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
يعني وجوب الدخول في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شرعه الله عز وجل وأكمله وأتم به النعمة ورضيه لعباده دينا، فيجب على جميع المكلفين ممن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده إلى أن يأتي الله بأمره، يجب عليهم الدخول في الإسلام. فمن كان على دين سابق يجب عليه أن يترك دينه السابق ويدخل في الإسلام، ومن لم يكن على دين فليدخل في الإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل غير الإسلام دينا. نعم.
قال: وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام،
يعني الدين الحق المقبول الذي يترتب عليه الثواب ويعظم عليه الأجر ويقبل الدنيا والآخرة، هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ابتغى غيره من الأديان السابقة المنسوخة أو من الأديان المخترعة فإن الله عز وجل لا يقبله منه، ومن الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، الرجال والنساء، جميع أجناس الخلق المكلفين من البشر والجن، أن يدخلوا في دين الإسلام عام. إن الدين عند الله الإسلام، من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار وادخله الله النار. وليس هذا خاصا في عامة المكلفين من الأمم، لا، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى أولي العزم، لو أدرك أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وجب عليه الدخول فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة تغيض عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه وقال: أمتهوكون ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بل أقسم على أنه ينزل من مريم عليه السلام في آخر الزمان حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فيكون في آخر الزمان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته بشريعة الإسلام لا بشريعة المسيح عليه السلام. إذا كان هذا في النبيين والمرسلين وأولي العزم المكرمين فكيف من دونهم؟ فأي مكلف يسمع بالإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتعرف على الإسلام وأن يتعلم الإسلام وأن يدخل فيه، وإلا فهو من جثى جهنم وليس لهم حجة، حجتهم داحضة عند ربه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله،
جعل سبحانه الطريق إليه واحدا وهو الإسلام شرعه ودينه، فأساسه الملة الحنيفية وبنيانه الشرعة المحمدية. العمل بالكتاب والسنة هذا هو دين الإسلام، هذا دين الإسلام، يجب الاستقامة على الكتاب والسنة. فهذا صراط الله في الدنيا، طريقه في الدنيا الذي رسمه لعباده، واعتقادات وأقوال، اعتقادات قلبية، علوم واعتقادات قلبية وأقوال لسانية وأعمال بدنية وجوارحية، فعل لما أمر الله بفعله وترك لما نهى الله عنه، وأخلاق وأحوال مرضية، هذا هو دين الله، هذا دين الله، هذا الصراط المستقيم. من ثبت عليه في الدنيا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه، ثبته الله على الصراط المستقيم فوق النهر يوم القيامة وأجاره من عذاب النار، ومن زل عنه في الدنيا زل عن الصراط في الآخرة، وما سوى هذا الصراط فسبل معوجة تؤدي بمن سلكها إلى النار. فسبيل الله واحدة مستقيمة، وما سوى ذلك سبل عليها دعاة يدعون من أطاعهم إلى نار جهنم. نعم.
قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
نعم. والبدع قد تكون اعتقادية وقد تكون قولية وقد تكون عملية وقد تكون أخلاقية وحالية، ما خالف الشر هو محدث بدعة، كل بدعة ضلالة وشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه.
يعني من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لأنه تعبد بما لم يشرع الله عز وجل من قول أو فعل أو قصد أو خلق، هذا كله ما خالف الحق هو بدعة مردود على صاحبه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فالشرع له ميزانان: ميزان الباطن وهو الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وميزان ظاهر. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فمن التفت بقصد ونية إلى غير الله فعمله مردود لأنه شرك. ومن تعبد بما لم يشرع الله عز وجل أو تعبد بالشرع على غير الطريقة المحمدية على صاحب الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، إما في أصل مشروعيته أو في أدائه وكيفيته، والبدعة مردودة. الشرك مردود والبدعة مردود، الشرك في القصد والنية، والبدعة في أصل المشروعية أو في الأداء والكيفية. نعم.
قال: وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن أبواب الجنة مفتحة مهيئة للناس، من أرادها فليسلك سبيلها وليأخذ بأسباب دخولها من الاعتقادات والأعمال القلبية الصحيحة الموافقة للشرع، ومن الأقوال اللسانية، ومن الأفعال الجوارحية الفعلية والتركية. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمره فعلا، امتثل نهيه تركا، وتأسى به صلى الله عليه وسلم كيفية في ذلك، دخل الجنة. ومن خالفه، من عرض عنه أو عارضه، دخل النار. جاء في هذا المعنى حديث آخر عن صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة، يعني كلكم، إلا من شرد على الله تعالى شراد البعير. شراد البعير الضال، لمن أعرض أبواب الجنة مفتحة مهيئة، لكن من أعرض عن الجنة فإن الله يوليه ما تولى. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت. من استهدى الله قولا وفعلا وحالا وجهادا ومجاهدة هداه الله عز وجل، ومن أعرض ولاه الله ما تولى ووكله لنفسه، ومن وكله الله لنفسه فقد هلك. نعم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري.
يعني أن أبغض شيء إلى الله الظلم، الظلم، والظلم هو وضع الحق في غير موضعه أو إعطاء الحق من لا يستحقه. فالملحد بالحرم منتهك لحرمة الله عز وجل، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المحدث في الحرم حدثا اعتقاديا أو قوليا أو فعليا أو عمليا ملحد، من أحدث فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يكون ملحد ظالم، والإلحاد هو الميل عن الحق بأي صورة كانت. فمن مال عن الحق في أي مكان في العالم فهو ظالم آثم جاني على نفسه وعلى غيره. ومن ألحد في الحرم فهو أشنع لأنه انتهك حرمة الحرم وعصى الله عز وجل في أخص سلطانه، فإثمه عظيم وجرمه كبير. وكذلك من أحيا في الإسلام سنة جاهلية، من أحيا خصال الجاهلية، لأن خصال الجاهلية كفرية أما كفر أكبر أو كفر أصغر، من أحيا ذلك فقد ضاد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وخالف سنته وسعى في تغيير دينه، فجرمه عظيم وإثمه كبير. وهكذا مطالب الدم امرئ بغير حق، يعني يقتله بغير قصاص، ولا يزال المرء في مسحة من دينه ما لم يصرف دما حراما. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويأتي المقتول ظلما يوم القيامة يحمل رأسه يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيدفعه الله إليه، يدفع الله القاتل إلى المقتول ويقول شأنك به، فلا يتركه دون النار. القتل شنيع، لهذا قال تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عذاب جهنم وساءت مصيره. وأخبر سبحانه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع. الذي يتعدى يقتل امرأة بغير حق فهو من أعظم الإلحاد، من أعظم الإلحاد. وحتى الحق لا يجوز له أن يمد يده عليه يقتله، وإنما يطالب السلطان بأن ينفذ القواعد في القاتل فيقتص لأولياء الدم من القاتل الذي سفك الدم. والقاتل شديد شنيع جدا، ومن شؤمه أن القاتل لا يغفر له، القاتل لا يغفر له إلا يوم القيامة، لأنه يغفر له حق الله سبحانه وتعالى، تعدي على حق الله في القتل إذا تاب وأخلص، ويغفر له حق أولياء الدم إذا عفوا أو قبلوا بالدية، لكن حق المقتول كيف يغفر المقتول غائب؟ لن يرى القاتل المقتول إلا يوم القيامة، فيا ترى هل يسامحه المقتول في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم ما يدري شأنه يغنيه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصلته التي تؤويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه. في هذه الحال الشديدة يتصور أن يغفر المقتول لقاتله؟ بعيد جدا بعيد جدا. ولذلك اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ليس لقاتل توبة، إنما تكمل توبته ولا تتحقق إلا يوم القيامة حين يرضي الله عز وجل خصمه. إذا صدق وقاتل في التوبة فإن الله يرضي خصمه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما في هذا، أنه يمثل رجلان يوم القيامة بين يدي الله سبحانه، أحدهم مظلوم والآخر ظالم،
فيقول المظلوم: يا ربي خذ حقي من هذا. فيقول الله عز وجل: كيف وقد فنيت حسناته؟ يعني إنك أعطيت كل حسنات الظالم، ما بقي شيء، لكن المظلوم بقي له شيء، من ذلك القتل، لأنه ظلم عظيم، لأنه قطعه عن العمل واعترض على الله عز وجل فيما كتب من الأجل، لأنه اعترض ولا يدري عن الأجل. فيقول المظلوم: يا ربي خذ من سيئاتي وضع عليه، خذ من سيئاتي وضع على الظالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وبكى، قال: هذا اليوم يحتاج أحد أن يزاد عليه من سيئات غيره؟ يعني سيئات كافية. ثم أخبر أنه يقال للمظلوم: ارفع رأسك، فيرفع رأسه فوق، فيقال: ما ترى؟ فيقول: أرى قصورا، أرى قصورا ومنازل وجنان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ كيف يعني وسيلة لتحصيل هذا الشيء؟ فيقال: لمن أدى ثمنه. يقول: وما الثمن؟ فيقول: العفو. يقال: العفو. فيقول: قد عفوت. فيقال: خذ بيدي أخيك فادخل الجنة.
نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما.
الجاهلية منسوب إلى الجهل، والجهل عدم العلم ومخالفة العلم. الإنسان يعمل عملا ليس على يقين من أنه صواب، أنه عبادة لله عز وجل، هذا كله جهل وجاهلية. فالله عز وجل لا يتعبد بالجهل ولا بأمور الجاهلية، وإنما يتعبد بما شرع. نعم.
كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
فلا تتبع جاهليات الجاهلية، لا جهل المجوسية ولا جهل اليهودية ولا جهل النصرانية ولا جهل الأمية ولا جهل الملاحدة الدهرية. اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الواجب العمل بالكتاب المنزل واتباع النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، وإخلاص النية لله عز وجل. نعم.
وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا.
يعني استقيموا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة، لا بأهوائكم ولا بفهمكم القاصر ولا بتقليد غيركم غير أن تعرفوا حجته مؤخذه. استقيموا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح منهم. نعم.
فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
ولذا مر بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة في المسجد، وإذا فيه حلقة وما أشبه الليلة بالبارحة، بينهم رجل يقول: سبح الله بئة، فيسبحون، يقول: احمدوا الله بئة، فيحمدوا، وكبروا الله بئة، فيكبروا. فعجب من صنيعه، بدعة احده. فقال: يا هؤلاء عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن على الله عز وجل أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: والله لا أدري، أفقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ قالوا: يرحمك الله، والله ما أردنا إلا الحق، فقال كم من مريد الحق لم يوفق له. الذي يريد الحق يسلك سبيله وتحراه مضانه ويأخذ عن أهله، أما أن يبتدع ويخترع ويلزم الناس بابتداع واختراع لا. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، فوالله ما أدري فلعل أكثركم منهم. يقول الراوي فلما كان يوم النهروان وإذا أغلب هؤلاء يطاعنوننا بالسيوف قتلوا الصحابة والتابعين، هؤلاء المتعبدة المتنسكة على الضلالة والبدعة. دل هذا على أن التصوف مفرخة للخوارج خروج، والصوفية مثل ما عليها للتبليغ مفرخة للخوارج مثل ما عليها الإخوان وغيرهم إخوان المسلمون وغيرهم، هذا مفرخة يعني كلهم على ضلالة، لأنهم كلهم معرضون للسنة، معارضون للسنة بالبدع والمحدثات، ومبغضون لأئمة أهل السنة وأتباع السنة. فهؤلاء صوفية ضلال متشبهون بالنصارى، وهؤلاء على علم وثقافة لكن لا يعملون بعلم بل يخالفونه عمدا وقصدا متشبهون باليهود، وأهل الحق هم السائرون على طريق المنعم عليهم علم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا جعل الله وإياكم منهم. نعم.
وروى محمد بن وضاح عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، ليس
يعني
عام
يعني
إلا والذي بعده
حال الناس، يعني حال الناس الزمان زمان الله عز وجل، لكن حال الناس وأعمال الناس وأمور الناس تتغير، كلما قلت الاستقامة وغلبت الأهواء زاد الشر، كلما درست آثار النبوة وخفيت معالم منهاج السلف الصالح زاد الشر فسد الناس، فتخف العقول وتطيش الأحلام حتى يكون الناس في خفة الطير وأحلام السباع. نعم.
لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم
ذهاب العلماء تذهب به السنة، يتخذ الناس رؤوسا جهالا لأنه يقبض العلم بذهاب العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون كما ترون اليوم في كثير من المناسبات ووسائل الإعلام وغير ذلك، من يفتي بغير حق ويعلم ومن يفتي بغير حق وهو لا يعلم، ومن لا يتورع أن لا يقول لا أدري فيضل نفسه ويضل غيره صلى الله عليه وسلم، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتل. نعم.
قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم
يعني
الإسلام
ويثبت، يقول لا أعلم لا أعلم يعني شيء، هذا ما يكفي، يكونك لا تعلم لا تفتي، غيرك يعلم لكن تفتي لأنك لا تعلم، اطلعت على أقوال أهل العلم كلها واجتهادات المجتهدين من أئمة الفقه والدين، لا ما طلعت جاهل، كون قاصر العلم لجهلك ليس حجة لك عند الله يوم القيامة. فقل لا أدري لا تفتي، لا تفتي بالظن والقياس والخراص، لا قل لا أدري قدم رجل عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله من بلاد بعيدة، ولما لقي سأل عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 واعتذر عن 36. قال سبحان الله، أنت مالك الذي يقول الناس عن كذا وكذا وتضرب إليك أباط الإبل؟ قال نعم. أخبر من وراءك أن مالك لا يدري. وقال هو أيضا مالك، قال إذا جاءك السائل لا تقل لعلي أجد له مخرجا حتى تعلم مخرجك عند الله أنت. هذا أمر خطير، قول على الله بدينه بغير العلم، كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من كذب على الله ورسوله لا بد أن يضل الناس شعابا. من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تكن متنسكا كذابا على الله ورسوله. ألم تعلم أن الله عز وجل قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم محاشاه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو قال ما لم نقل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين إلا أهلكناه وقصرنا عمر. تظن أن الله يتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد ويعفيك ويتركك تكذب عليه وعلى عباده؟ اتق الله وارحم نفسك، لا تجعل نفسك في حرج في الدنيا والآخرة. تتعلق بك الخلائق يوم القيامة، تكتسب حسناتك تحملك من سيئاتها ولا يكفي، يبقى عليك أوزار عظيمة كالجبال تغمسك في أسفل النار والعياذ بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أخف المحرمات وهي ثقيلة وكبيرة جدا، والإثم والبغي بغير الحق هذه أعظم وأكبر، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أعظم وأكبر وأخطر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعظم وأخطر وأكبر، أعظم من الشرك. فإذا كنت الآن تعتقد ضلال المشركين بشركهم وهلاكهم وخسرانهم لشركهم، فإذا قلت أنت على الله وفي دينه بغير علم فأنت أضل وأخسر منه. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. احذر أنت في عافية، ما وجبت الفتية عليك عينا، حتى لو أنت من أهل العلم الكبار ما وجبت عليك الفتية عينا حتى لا يوجد غيرك. يوجد مفتون منصوبون من قبل ولاة الأمور ومراجع للناس وانت في عهد، لا تدخل نفسك في شيء عافاك الله، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. أحلهم الصحابة رضي الله عنهم يكون الجمع منهم في المسجد، كلهم صحابة كلهم علماء، كل واحد يحيل السائل على الآخر حتى تنتهي إليه مرة ثانية من الورع. وهكذا الأئمة يحيلون السائل على من هو أكبر منهم وأجل قدرا ورعا حذرا من القول على الله في دينه بغير علم. بل وحذرا من إعجاب النفس وغرور النفس. قال بعض السلف: والله الذي يفتي في كل ما يسأل عنه لمجنون. أقسم مسعود وغيره على هذا، إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه مجنون. طيب إذا طبقنا القاعدة اليوم على كثير من المشاهير ايش تقول عنهم؟ مجانين، يودون الشهر بالطائف مستشفى شهر، لانه يفتون عن كل ما يسالون ساعتين في القناه يفتي عن اي شيء، سواء من اختصاص او من غير اختصاص، من شرعي او غير شرعي. هذا يدل على نقصان العقل، ذهاب الحلم. نسال الله العافيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع الآية.
إسلام الوجه هو الإخلاص لله عز وجل، الاستقامة في القصد اتقاء وجه الله عز وجل، أن تعمل العمل الذي شرعه الله عز وجل على وفق ما شرع على السنة تبتغي وجه الله عز وجل، هذا إسلام الوجه، هو الاستسلام لله عز وجل. إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نعم.
قال في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
يعني هذه أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام ومبانيه العوام، الشهادة لله عز وجل بالتوحيد عن علم وإخلاص وتصديق قبول مجانب لبينا في ذلك، محبة وانقياد، تقول لا إله إلا الله معتقدا بقلبك أن لا معبود بحق إلا الله، مخلصا في قصدك وعملك لله عز وجل. هذا مقتضى شهادة الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، شهادتك النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إقرار بنبوته وتصديق برسالته والتزام باتباعه على شريعته، ومقتضى ذلك أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع، ولا تتبع أحدا غيره، لا تتبع أحدا غيره إلا من هداك إلى اتباعه، فتتبعه لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الأول، الركن الأول من أركان الإسلام، فهو ركن قولي وعلمي اعتقادي وحالي والتزام بالاتباع، ترك ما يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ذلك بالتوحيد الفعلي، الصلاة، أداء الصلوات كما أمر الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، المحافظة عليها في شرائطها وواجبات أركانها وواجباتها وتكميلها بالسنن والنوافل، وكذلك التوحيد المالي بأداء الزكاة والصدقات وأنواع التبرعات ابتغاء وجه الله عز وجل، والتوحيد الفعلي التركي بترك محبوبات النفس وشهواته لله عز وجل كما شرع بالصيام، والتوحيد القولي والفعلي والمالي والبدني وهو الحج والجهاد في سبيل الله. فهذه أقوال وأعمال ظاهرة مبنية على علوم واعتقادات وأعمال باطنة، فتكون إسلاما حقيقيا وانقيادا لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهي استسلام لله عز وجل كامل ظاهر وباطن، قولا وفعلا وحالا ومالا وتركا وبدنا وهنا. نعم.
قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده،
فهذا أيضا من الترك من الكف، أن تكف عن الكلام الحرام، عن الغيبة والنميمة والبهت والكذب والافتراء والقول على الله تعالى وعلى رسول الله بغير علم، فيسلم المسلمون من لسانك، لأنك تضلهم بلسانك إذا كذبت على الله ورسوله، ولأنك تفتري عليهم تقول عليهم والغيبة والنميمة ظلم لهم، وكذلك تكف يدك كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فيسلم الناس من يدك، فلا تضرب أبشارهم ولا تأخذ أموالهم بغير حق، لا عن ربا ولا عن رشوة ولا عن غش ولا عن سرقة ولا عن نهبة ولا بأي وجه محرم، وتسلم أعراضهم غيبة ونميمة وقذف وغير ذلك. فالمسلم الحق الكامل من سلم المسلمون من لسانه وإنه، وما لم يسلموا فإن إسلامك ناقص بحسب ذلك، قد يكون نقصا في الاعتقاد، قد يكون نقصا في القول، قد يكون نقصا في العمل، قد يكون نقصا في الخلق، ما نقص أثبت بحسب وفاتك من الخير بحسبه. لا.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.
أن تسلم وجهك لله، أن تخلص لله عز وجل في نيتك وقصدك، وتستقيم على السنة، تتوجه حيث وجهك الله عز وجل، وتؤدي هذه الأعمال الظاهرة لأنها دلائل وبراهين على الإيمان الباطن والتوحيد الصادق. نعم.
وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟
تدع الناس من الشر فإن صدقة منك على نفسك. نعم.
قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
لأن الإيمان هو أساس العمل الصالح، فالإيمان أصل قاعدة، والعمل الصالح قولنا وفعلنا وخلق وترك واجتناب ما نهى الله عنه هذا بنيان، فتقيم بنيانك على أساس صحيح، على اعتقاد سليم وتوحيد محقق. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. يكون لنا لقاء آخر نكمل فيه إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.